اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فانه مما يبرح الانسان ان يجتمع مع اخوته يتذاكرون هذا العلم ويتنافحون فيما بينهم. هذا العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى الله مكانه ورفع قدره واعز اهله وبين عظيم مكانتهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم ان يقبل على هذا العلم، علم الشريعه التي جاء بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقيه تركنا عليها عليه الصلاه والسلام ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ومن انتقل الى جوار ربه صلى الله عليه وسلم الا وقد اخبرنا انه ستحدث الفتن وسيحدث الافتراق في هذه الامه، كما جاء ذلك في حديثي ابي هريره ومعاويه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 مله وافترقت النصارى على 71 ملة وفي لفظ فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث وإن كان خبرا إلا أن معناه التحذير من الافتراق ومخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في الوصية العظيمة التي كانت منه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، حينما وعمهم ذات يوم بعد صلاة الغداء بعد صلاة الصبح، فأحسوا أن هذه الموعظة موعظة من يودع أهله وأصحابه وأحبابه، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذا الحديث انتظم عددا من المسائل. الوصية الأولى الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، والوصية الثانية الوصية بسنته عليه الصلاة والسلام. فإن لم يوجد في الأمر أو في المسألة أو في الباب قول له عليه الصلاة والسلام نظر إلى أقوال خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم اجمعين، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرهم في هذا الحديث بصفتين موجبتين لاتباعهما في حال عدم وجود نص عنه صلى الله عليه وسلم. الوصف الاول انهم خلفاء راشدون، والرشد صاحبه محبوب ويحب وهو متبوع، والثاني شهادته لهم عليه الصلاه والسلام بانهم مهديون فهم على الهدى. فهذه الوصية الثالثة، الوصية الأولى الوصية بتقوى الله، والثانية الوصية بسنته، والوصية الثالثة الوصية بما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعده عليه الصلاة والسلام. والرابعة الوصية بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأنه بذلك تنتظم أحوالهم ويصلح معاشهم وتقوم حياتهم وتزين دنياهم وتتحد كلمتهم ويرهبهم عدوهم وتتحصن بلادهم، فينتشر الخير ويعم ويقطع دامع الشر. والوصية الخامسة التحذير من البدع، وذلك بإخباره عليه الصلاة والسلام بأنه من يعش منا فسيرى اختلافا كثيرا، فحذرنا عليه الصلاة والسلام في هذا الاختلاف من البدع، وهذا منه عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي الافتراق حذر أمته صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بأن نسلك الطريق المستقيم. فهذه الأهوى والبدع لا بد وأن تقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن المخرج من ذلك كله هو العلم، هذا الذي اجتمعتم أنتم في هذا المجلس تطلبونه وتنشدونه وتبحثون عن أهله وتستمعون لهم، فهذا العلم نعمة من الله تبارك وتعالى امتن بها سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسأله الازدياد منه، فقال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فلم يأتي في القرآن ولا في السنة أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الازدياد من شيء إلا من العلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ونزولها عليه كان يسأل ربه دائما ويقول: رب زدني علما، رب زدني علما. وذلك لأن ازدياد الإنسان من العلم تبين الطرق له المخالفة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الحق ومعرفة الحق بدليله، فهذا هو العلم. العلم معرفة الهدى بدليله. ماذا ذاك والتقليد يستويان؟ يقول ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ماذا ذاك والتقليد يستويان. فالعلم هو معرفة الحق ومعرفة الدليل الذي دل على هذا الأمر، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بالطلب وبالجلوس على أهل العلم وبالسماع منهم وبالرحلة إليهم والقعود بين أيديهم ومساءلتهم فيما يشكل وسماع كلامهم وطرح كل ما يحيك في صدر الإنسان من المشكلات فيجليها له أهل العلم، فحينئذ يكون على بينة من أمره. والله سبحانه وتعالى قد ندب عباده إلى أن يرحلوا في تحصيل هذا العلم إذا كانوا في مكان لا يوجد فيه من يعلمهم، فقال جل وعلا: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالذي يتفقه في دين الله الواجب عليه أن ينذر قومه إذا رجع إليهم، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال الله سبحانه وتعالى عن أول الرسل وهو نوح: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالشاهد قال في هذه الآية: إني لكم نذير مبين. فلما علمه الله سبحانه وتعالى واختصه بالنبوة وأوحى إليه وأنزل عليه هذا الوحي العظيم أمره بأن ينذر قومه، قال لهم: إني لكم نذير مبين. وهذا هو معنى قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالنذارة هي طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يمكن ان يكون الانسان نذيرا الا بعلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه اني انا النذير العريان. والنذير العريان عند العرب هو الذي ياتي بالامر الجلل والخطب العظيم والمصاب الكبير، فياتي سريعا الى اهل البلد او الى اهل المحله، فاذا اقترب منهم نزع ثيابه وتجرد وتعرى، يتعرى من كل شيء يستره، فاذا راه الناس وسمعوا صوته وصياحه وخرجوا علموا ان وراءه امر جلل، فاستعدوا لذلكم الخطب وتهيئوا، فلا يدهمهم فجاه، لا ياتي الا وقد استعدوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بهذا لامته عليه الصلاه والسلام اول ما دعا قومه، اني انا النذير العريان. والخطب الجلل الذي انذر به صلى الله عليه وسلم هو التحذير من الشرك والامر بعباده الله وحده والاستقامه على امره سبحانه وتعالى. فالشاهد هذا العلم لا يتاتى للانسان الا بجهد وجد واجتهاد، وثمرته معشر الاخوه هي معرفه الحق كما قلت لكم بدليله، معرفه الحق بدليله. وفي زياده الانسان وزياده من العلم يرغم عدوه من شياطين الانس والجن. ولهذا يقول ابن الوردي في لانيته الجميله المشهوره: في ازدياد العلم ارغام العداء، وصلاح العلم اصلاح العمل. فكلما ازداد الانسان علما كلما ازداد معرفه بامر الله سبحانه وتعالى وشرعه، وازداد معرفه بما اراد الله سبحانه وتعالى منه، فحينئذ يعبد الله على بينه وعلى بصيره. هذا الذي يكون به الفلاح والنجاح والسعاده. وانتم في ديار الغرب منكم من يتسنى له الوفود الى بلاد الاسلام، وخاصه المملكه العربيه السعوديه بلاد الحرمين ومكان قبله المسلمين ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم منطلق الرساله وما هو افئده المؤمنين في كل مكان. منكم من يتسنى له الوفود فيتعلم، فالواجب عليه اذا رجع الى اهله والى قومه والى بلده ان يقوم بالواجب، وهو النذار للناس لعلهم يحذرون من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. فالعلم المقصد به ان يصلح الانسان بنفسه وان يفلح غيره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فلا بد من كان تابعا لله فللنبي صلى الله عليه وسلم على دينه، لا بد وان يكون داعيا الى الله على علم، فان من يدعو على علم يفلح، واما من دعا على جهل فانه يفسد اكثر مما يفلح. يفسد وهو يريد الاحسان ولا يدري المسكين انه قد افسد. فالواجب على العبد ان يقوم بواجب النذارة بعد ان يعود الى قومه، بعد ان يتعلم، هذا هو الواجب. لا يضيع بين الناس ويصبح بعد مدة كآحاد الناس وغبائهم ودهمائهم، كأنه لم يتعلم، كأنه لم ينتفع، كأنه لم يستمع شيئا من العلم، وكأنما قصده الدنيا. هذه مصيبة عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يرفع بهذا الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالواجب أن يحافظ العبد المسلم على ما خصه الله به ومنحه إياه وميزه وفضله به على غيره، وهو هذا العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فقوله سبحانه ووجدك ضالا يعني بدون علم، وهذا قد فسرته الآية الأخرى كما قال الله جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وليس معنى الضلال هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، كلا، من قال ذلك فإنه أضل من الحمار. فإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان على غير علم، فامتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الرسالة وبهذا الفضل العظيم وعلمه ما لم يكن يعلم صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على العبد أن يقوم بهذا الأمر، خير ثياب، وذلك لأن أهل العلم وراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالغريب والعجيب أن يرغب الإنسان عن العلم الشرعي الذي يقوم به أمر دينه ودنياه، ويترك ذلك كله ويذهب بعد ذلك إلى ما لا فائدة له فيه، إما الاشتغال بأمور الدنيا أو الدخول في ما لا فائدة له فيه كالأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية، فيضيع دينه ودنياه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة. لماذا؟ لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على الإنسان أن يرفع نفسه وأن يترفع عن تفاتف الأمور، وأن يحافظ على هذا الأمر الشريف الذي شرفه الله سبحانه وتعالى به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في حديث أبي الدرداء بأنه يقول أن قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا ميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم ورث العلم. فأنا أوصي أبنائي وإخواني جميعا بأن يعتنوا بالقرآن العظيم، وأن يعتنوا بكتب التفسير التي قامت ببيان هذا الكتاب وببيان مقاصده وتوضيح ما أراد الله سبحانه وتعالى منه من أوامره ونواهيه وأحكامه وأخباره وقصصه وعظاته، فإنه هو الكتاب العظيم الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل. فهو الكتاب الذي قال الله فيه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأخباره صدق وأحكامه عدل، من حكم به عدل، ومن تبع أخباره فقد صدق. فهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن أحسن الكتب المختصرة الآن اختصار تفسير ابن كثير للعلامة الحائج المحدث الفقيه القاضي الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، المعروف بعمدة التفسير. فإن هذا الكتاب كتاب عظيم نافع، وهو من أحسن اختصارات تفسير ابن كثير. فأنا أوصي إخواني وأبنائي بأن يقرأوا فيه، ثم بعد ذلك إذا قرأوا في هذا الكتاب، قرأوا تفسير ابن كثير، لا يضيرهم بعد مختصر تفسير ابن كثير أقصد، لا يضيرهم بعد ذلك أن يقرأوا في الكتب المطولة بإذن الله تبارك وتعالى، يكون الأمر سهلا عليهم. ثم بعد ذلك أوصيهم بكتب الحديث، فإن الحديث نور لصاحبه. دين النبي محمد ناداه، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. فالذي يقرأ بالحديث يجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على قوله قول أي بشر من الناس كائنا من كان، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بطاعته استقلالا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمرنا سبحانه وتعالى بطاعته، ثم كرر الفعل وهو قوله وأطيعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأطيعوا الرسول. فلما جاء إلى أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، وحذف الفعل ولم يكرره، فدل ذلك على أن طاعة ولاة الأمور إنما تجب ضمنا وتبعا، لا تجب استقلالا. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والشاهد أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد، أنه قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فالسنة النبوية تأتي بأحكام مستقلة، كما انها تأتي مفسرة للقرآن ومقيدة لما اطلق في القرآن ومبينة لما اجمل في القرآن ومخصصة لما عم في القرآن، فانها كذلك تأتي باحكام مستقلة لم ترد في القرآن، فيكون حكمها حينئذ اذا صح الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم حكمها كالقرآن سواء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن، وفي لفظ الكتابة ومثله معه. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالشاهد الوصية بالحديث لأن صاحب الحديث يتبصر ويجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعظم في نفسه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يؤخذ عنده من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فما جاء عنه فعلى الرأس والعين لا يقدم بين يديه صلوات الله وسلامه عليه قول أحد كائنا من كان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فالواجب على الإنسان أن لا يقدم بين يدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي قول، فعليه أن يعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ لعله أن يرد شيئا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فصاحب الحديث وقارب السنة هذا لا يعظم أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على قوله عليه الصلاة والسلام قول أحد من الناس كائنا من كان، إذا صح الحديث عنده عمل به ولو خالفه من خالفه. وما من واحد من أئمة الإسلام والهدى وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة إلا وهو يقول: إذا صح عندكم الحديث فاتركوا قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن السنة النبوية يتضح لصاحبها وللمطلع عليها والقارئ فيها والمتتبع لأحاديثها وأفراد أحاديثها، يتضح له من الأمور ما لا يتضح لغيره. فأنا أوصي إخواني وأبنائي أن يعتنوا بعد أن اعتنوا بالقرآن العظيم حفظا وتلاوة وتفسيرا، أن يعتنوا بالسنة النبوية، فعليهم أولا بكتب الأحكام المختصرة كعمدة الأحكام وكبلوغ المرام، ثم بعد ذلك منتقى الأخبار، ثم بعد ذلك لا يضيرهم أن يقرأوا في الكتب المطولة من الأمهات الست، ولو جاءوا بمختصراتها ثم بعد ذلك عادوا إلى الأصول، فهذا كله حدث. من ذلك الجمع بين الصحيحين للحميدي، والجمع بين الصحيحين للإشبيلي، والجمع بين الصحيحين للموصلي، ومن ذلك مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري، وهكذا من هذه الكتب. ثم بعد ذلك مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري أيضا مع مختصر سنن أبي داود، ثم بعد ذلك لا يضيره أن يقرأ بالكتب المطولة، فإن هذه الكتب إذا قرأ الإنسان فيها استنى وزاد علمه وقويت حجته. يقول الإمام الشافعي: من عرف الحديث قويت حجته. فصاحب السنة والحديث لا يقف في وجهه أحد، فهذا الذي أنا أوصي به نفسي وأبنائي. وأختم أيضا الوصية بأن يشتغلوا في هذه البلاد بما ينفع الناس، يعلمون الناس أمر دينهم، يعلمونهم أمر العبادة العقيدة والعبادة، فعليهم أن يهتموا بهذا غاية الاهتمام، لأن الناس في هذا الزمن في غاية الحاجة. نعم الناس الآن شاع القلم بينهم وفشت الثقافة، ولكن العلم الموروث قل أهله وقل أصحابه وقل طلابه في هذا الزمان. فأنا أوصي إخواني وأبنائي أن يعتنوا بالمسلمين في هذه البلاد، في بلادكم في السويد خاصة وفي بلاد الغرب عامة، أن يعتنوا بتعليم المسلمين أمور دينهم، فيعتنوا بهم في مسائل الاعتقاد، يبينوا لهم توحيد العبادة وهو الذي أنزل الله لأجله الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس فيه إلى مسلمين وكفار، والآخرة إلى جنة ونار، وجردت لأجله السيوف وحلت الدماء من الكفار إذا هم عاندوا وحاربوا هذا الدين. فعلى الناس فعلى الإخوة أن يبينوا للناس هذا الباب ويعتنوا به، وعليهم أن يبين لهم أيضا ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، ثم يعتنوا بهم في أركان الإسلام التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى من وصاه إلى اليمن أن يعلمها الناس تعليم لا إله إلا الله ومعناها وما دلت عليه شروطها مقتضاها ما دلت عليها هذه الكلمة العظيمة. ثم بعد ذلك يعلمهم أسماء الله وصفاته، ثم بعد ذلك ينتقل بهم من الأحكام من صلاة وصيام وزكاة وصيام وحج لمن وجبت عليه الزكاة من وجب عليه الحج وهكذا. فإذا علموا الناس انتشر الخير بينهم، وعليهم أن يعظموا دين الله أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أوصيكم أيضا بالاعتناء بأبناء المسلمين في هذه البلد التي أنتم فيها، فإنها بلد يغلب على أهلها الهمجية، لا ضابط يغلبهم لأن الحكم عندهم شهواني، فالبلاد تمشي على المناهج أو المنهج العلماني، من شاء يفعل ومن شاء لا يفعل، لا يقال لهذا لما فعلت ولا لذاك لما لم تفعل. فأنا أوصيكم جميعا معشر الإخوة أن تهتموا بأبنائكم وبأبناء المسلمين، وأن تحرصوا عليهم كما تحرصوا عليهم من الشبهات احرصوا عليهم من الشهوات، فإن هذه البلاد الشر فيها مفتوح والناس فيها مثل الدواب مثل الأنعام، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فاحرصوا على أبنائكم حفظكم الله ووفقنا الله وإياكم، وعلى أبناء المسلمين من أن ينغمسوا في الشهوات المخلة بالدين من زنا وشرب للخمور ولواطة ونحوها، فإن هذا باب عظيم على الوالد وعلى ولي الأمر أن يحفظ أبناءه فيه، لأن الله جل وعلا سائله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأوصيكم بالاعتناء بالنشأ، فإنه إذا لم يعتنى بالنشأ طلع جيل أشبه ما يكون بهؤلاء الكفار، لا فرق بينهم وبين الكفار في أخلاقهم، وإذا رأى الكفار هؤلاء من أولاد المسلمين فرحوا من ناحية واستغلوهم من ناحية، أما فرحهم بذلك فلأنهم قد استطاعوا أن يصلوا إلى مرادهم منهم حيث أضلوهم وأغووهم وحرفوهم عن دينهم، وأما استغلالهم من ناحية أخرى ألا وهي جعلهم حجة لهم على أهل الإسلام وعلى دين الإسلام، يقال هؤلاء المسلمون انظروا إليهم فما هذا الإسلام، هؤلاء أبناء المسلمين أفجر من الذين عندنا من النصارى من المسيحيين كما يقولون وهكذا. فأوصيكم معشر الإخوة أن تهتموا بهذا الجانب اهتماما عظيما، فاغرسوا في نفوس أبنائكم في نفوس أولادكم ذكورا وإنادا اغرسوا فيهم العقيدة الإسلامية، واحرصوا عليهم واحفظوهم مما يزعزع في العقيدة في قلوبهم ويحرفهم عن الأخلاق الإسلامية السوية. هذا الذي أوصيكم به، والكلام يطول وكما يقال الحديث ذو شجون، وخير الكلام ما قل ودل لا ما كثر فيمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاك الله خير يا شيخ محمد، بارك الله فيك
وإياكم.
شيخ الأسئلة عندنا أسئلة كبيرة، نسأل الله يعني تصبر علينا، بارك الله فيكم.
لا بأس، هذا المهم.
نعم نعم يا شيخ، نعم
نعم،
جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخنا
وإياكم.
يقول السائل يوجد شخص هنا دخل الإسلام ودرس وتعلم القرآن واللغة العربية، ثم ذهب إلى مصر، ثم ذهب أيضا إلى دمشق في اليمن، ثم رجع وأصبح يقرأ في الرد على الفلاسفة وتعمق في هذه الكتب حتى أعلن أنه لا يؤمن بوجود الله، ويؤمن أيضا أن هذه الأشياء خلقت من المادة، وأصبح يدعو الناس إلى هذا المذهب أي إلى هذا الكفر. نريد منك شيخ نصيحة مع التعامل مع هذا الشاب، مع العلم أن هذا الشاب أصبح يلقي الشبهات مع كل مسلم كان يعرفه من قبل.
الحمد لله، أنا لا أعرف هذا الشاب، ولكن أقول إن صدق هذا السائل فالواجب أن ينصح هذا ويجتمع عليه إخوة منكم من الذين عندهم علم ومعرفة، علم بالاعتقاد ومعرفة بباب الاعتقاد أبواب الاعتقاد حتى لا يظن، فينصحونه، فإن انتصح كان بها، وإن لم ينتصح وبقي كما ذكر السائل وحرد على السائل، فهذا ضال مضل قد ارتد عن دين الاسلام، ويجب عليكم ان تحذروا الناس منه.
وهو يقول انا نفسي مسلم الان اصبح.
إن قال ذلك على كل حال أنا لا أعرف هذه القضية، والعودة على السائل وكما سمعت منك، فإن صح ذلك فإن الواجب عليكم أنتم النصيحة له، فإن لم ينتصح ولم يعرف فهذا ممن ارتد عن دين الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة، فيجب عليكم أن تحذروه وتحذروا الناس منه، ونقصد بذلك أهل الإسلام، حذروا المسلمين منه فلا يجتمعوا به.
يقول السائل ما صحة هذا القول أن كلام الأقران يطوى ولا يروى؟
ليس على إطلاقه هذا الكلام يطوى ولا يروى، إذا ظهر أن فيه تحامل وأن فيه أغراضا وأهواء بين الشخصين المتكلم والمتكلم فيه، وإلا فمن يتكلم في أهل العصر أعرف بهم ممن يتكلم فيهم ممن جاء بعدهم، وهذه كتب الجرح والتعديل مليئة بكلام العلماء في أهل عصرهم، وإنما المراد بهذا إذا ظهرت قرائن تدل على أن هذا الكلام كان فيما بينهم ومنبعه له أهواء أو له أغراض شخصية خرج عن باب الجرح والتعديل وباب الديانة حينئذ إلى جانب الأغراض الشخصية، فهذا الذي يطوى ولا يروى. أما إذا تكلم الإنسان بمن عاصره بعلم وعدل فإن هذا أولى من يعتمد على قوله، وقديما قال أهل العلم، وهذا موجود ومبثوث في كتب المصطلح علوم الحديث، أهل بلدي الرجل أعلم به، بلدي الرجل أعلم به من غيره، يعني الذي يعيش معك في بلدك كلامه فيك مقدم، لأن القريب أعرف بك من البعيد، فالعبارة هذه ليست على إطلاقها، قوله يقوى ولا يروى إذا ظهر القرائن أن بينهم شحناء أو بينهم أشياء شخصية. نعم.
جزاك الله خيرا شيخنا. يقول السائل هل الإخوان المسلمون يختلفون من بلد إلى بلد من ناحية العقيدة والمنهج؟
الإخوان المسلمون هم جماعة واحدة، ومن دخل معهم ولو كان على عقيدة يضيع في النهاية والأخير عقيدته، وهذا معروف ومشاهد وقد عرفناه ولمسناه. ومن أعظم أبواب العقيدة باب الأسماء والصفات وباب العبادة توحيد العبادة وباب الولاء والبراء، فهذه العقيدة العظيمة الصحيحة تجد في تنظيم الإخوان المسلمين من هو مناقض لهذه الأمور التي ذكرنا، فتجد فيهم من يسلك سلوك الصوفية وطرائق الصوفية بمختلف طرائقهم، فيؤمن بأن لهؤلاء الأولياء قدرة وتدبيرا وتطريبا بالكون، ويعتقد أن فلان يعلم الغيب ويعتقد كذا ويعتقد كذا، وتجد هذا في صفوفهم، وتجد من يطوف بالقبور أو يحسن ذلك أو يدافع عمن يفعله، وتجده في صفوفهم، بل ربما وجدته رئيسا لهم كما هو حال شيخهم ومقدمهم وإمامهم ومؤسس هذه الدعوة، فهو حسن البنا، فإنه من هؤلاء، كان يمشي لمسافة ساعتين من بلد من القاهرة لعزبة النواب حتى يأتي إلى قبر السيد سنجر فيرابط عنده يوم الجمعة، يمشي مشيا على الأقدام، وهكذا المرشد الساعر قبل الأخير أو قبل اثنين من الآن وهو عمر التلمساني، وكتابه شهيد المحراب دليلا على ذلك. ومع هذا تجد من يزعم أن عنده عقيدة صحيحة أو أن عقيدته في باب العبادة صحيحة يدافع عن هؤلاء، أين الولاء والبراء هذه العقيدة التي أنت تعتقدها؟ كيف تجعل هؤلاء أئمة لك؟ كيف ترضى بأن يكون هؤلاء أئمة لك؟ هذا قول باطل. وهكذا إذا جيت إلى الأسماء والصفات تجد في هؤلاء الأشاعرة، وتجد فيهم المعتزلة، وتجد فيهم الجهمية، وتجد غير ذلك. أين الولاء والبراء؟ ما يوجد ولاء وبراء في العقيدة، الولاء والبراء هو للعلم، فيضيع هؤلاء ولو كانوا في بلد من البلدان يزعم ذلكم الزاعم أنه على عقيدة صحيحة أو أهل بلدي على عقيدة صحيحة، فحينما تنظر إلى هذه العقيدة الصحيحة وإذا بها قضاءت تجد في تنظيم الإخوان المسلمين الروافض والخوارج وهكذا. أين ولاؤه لله سبحانه في الله وحبه لله وفي الله وبغضه في الله ولله سبحانه وتعالى؟ لا وجود له. فبغضه ومحبته وولايته هي لأجل الحزب. فتجده لا مانع من أن يدخل هؤلاء معه في التنظيم ولا بأس. فأين هذه العقيدة التي يزعمها ولو كان في بلد صحيح العقيدة كما يزعم هذا؟ فالحاصل أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة واحدة أينما كانوا وأينما حلوا. اعتقادهم فاسد، ومن لم يكن هو بنفسه من أهل هذه الأمور التي ذكرنا لا أقل من أن تجد عنده باب الولاء والبراء مهدوم، فيوالي هؤلاء الذين ذكرنا من المشركين ومن المعتزلة ومن الروافض والخوارج لا لشيء إلا لأجل التنظيم. وحينئذ فتعلم أن هذه الدعوة دعوة عارية عن الحق. نعم.
جزاك الله خير يا شيخنا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، إني أحبك في الله. سؤالي هو: هل يجوز رمي أحد المسلمين بالرياء إذا رُشِد منه ذلك؟
أولا نقول له أحبه الله الذي أحبنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم وإياكم من المتحابين فيه. وأما هذا السؤال فالرياء أمر قلبي وأمره إلى الله تبارك وتعالى، والذي أختاره لهذا الأخ أن يحجم عن مثل هذا وأن يكل علم هذا الإنسان وسريرته وقلبه إلى الله تبارك وتعالى، ولكن عليه أن يحذره من الرياء. نعم.
جزاك الله خيرا شيخنا.
الله يبارك.
يقول السائل: كيف نرد يا شيخنا على من يقول أن أهل الكتاب ليسوا مشركين، ويستدل بأن الله عز وجل لم يطلق عليهم في القرآن الكريم لفظ المشركين، ويستدل أيضا ببعض الآيات منها قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؟
وماذا يريد بعد قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول: وقالت اليهود عزير الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. إيش؟ أكمل سبحانه عما وتعالى عما يشركون. فسماهم الله سبحانه وتعالى مشركين، وقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فسماهم الله كفارا، والكفر والشرك هو سواء واحد، ولكن هذا الحق لا يفهم.
جزاك الله خير شيخنا.
نعم.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي التوحيد العلمي الاعتقادي، فما المقصود بذلك؟
التوحيد يقسمه ايضا بعض اهل العلم الى توحيد علمي خبري وتوحيد القصد والطلب. فالخبري هو اخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه بالأسماء والصفات، فهذا توحيد الأسماء والصفات، والقصد والطلب المراد به توحيد العبادة. نعم.
جزاك الله خيرا شيخنا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، كيف يكون المسلم متوكل حق التوكل؟
يعني تارة العلماء يسمون التوحيد يقولون توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتارة يقولون توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. فالمعرفة والإثبات المراد به توحيد الأسماء والصفات، والقصد والربوبية والقصد والطلب يريدون به توحيد العبادة، وتارة يكون العلمي الخبري والطلبي، وكلها بمعنى واحد لا فرق بينها، سواء كان التقسيم ثلاثيا أو ثنائيا. نعم.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، كيف يكون المسلم متوكل حق التوكل؟
نعم.
كيف يكون المسلم متوكل حق التوكل؟
أن يكون كون المسلم كيف يكون المسلم إيش؟
متوكل
على الله حق توكله، أن يكون أوثق بما في يدي الله تبارك وتعالى مما في يديه. هذا هو الذي يتوكل على الله حق توكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني تذهب وهي جائعة لا تعلم شيئا فتعود وقد رزقها الله وملأ بطونها. فيعني يكون الإنسان واثقا بما في يدي الله تبارك وتعالى أكثر مما هو واثق بما في يديه. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى.
طيب بارك الله فيك. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن
يدعو؟ لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي بين يديك الآن أنت تتوثق منه، فلعل الله سبحانه وتعالى يرسل عليه في طرفة عين ما يتلفه ويهلكه. فالواجب على العبد أن يكون بما عند الله أشد يقينا وإيمانا بما في يديه وبما بين يديه وبما عنده هو سبحانه عنده هو أي العبد. نعم.
جزاك الله خيرا شيخنا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، ما هي نصيحتكم لمن يدعو الناس إلى الجهاد والاستماع إلى ما يقوله أسامة بن لادن والظواهري؟
الذي أنصحه به أن يعاود كلام أهل العلم الموثوقين المعروفين بالعلم والديانة والأمانة، فإن هذين الرجلين لا يعرفان لا بعلم ولا بأمانة، وإن تدينوا ووجد عندهم شيء من الديانة فإن ذلك لا يكفي، لكن العلم لا يوجد عند هذين الرجلين. فهذا مهندس وهذا لا أدري ما تخصصه ومعرفته في طلبه وفي أول حياته أهل الظواهر، وأما من لادن فلا يعرف هذه الأشياء، هو تخصصه في المعدات والصناعات والشيولات والرافعات والجرافات والتركرات ونحو ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. فهذا الجهاد جهاد كبير، وهو جهاد أعداء الله بالبيان والقلم واللسان، هذا لا يقوم به إلا أهل العلم. وأما الطعن والضرب والرمي بالبنادق والقنابل فهذا يحسنه من تدرب عليه، كل متدرب لا يحتاج إلا إلى قوة جسم ومعرفة يسيرة ويمشي. أما دين الله تبارك وتعالى لا يحسنه ولا يعرفه حق المعرفة إلا الذين أبنوا أعمارهم في تعلم هذه الشريعة المطهرة، وهؤلاء العلماء ولله الحمد كلامهم موجود ومذكور ومذكور في هذين الرجلين وغيرهما. فعلى هذا الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يرجع إلى كلام هؤلاء العلماء، وعلى رأسهم في هذا الزمن شيخ الإسلام سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قد تكلم بهذا الرجل قبل سنين طويلة، فعليه أن يرجع إلى كلام هذا الشيخ وبقية المشايخ، منهم من مات ومنهم من هو حي ولله الحمد، مشايخ الدعوة السلفية أهل السنة والأثر موجودون ولله الحمد، ومن سار إلى ربه تبارك وتعالى نسأل الله لهم المغفرة، لا يزال كلامهم مدون ومصنف ومسجل ما بين مسموع وما بين مكتوب مقروء. فعلى هذا الأخ أن يتقي الله بنفسه وأن يرجع إلى كلام أهل العلم الذين يبينون الحق بدليله ويبينون الأحكام بأدلتها. أما مسألة العاطفة والهوى فهذه لا تنفع صاحبها، فإن هذا الباب يحتاج إلى معرفة وإلى علم. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى بنفسه وأن لا يقول على الله بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل القول عليه بغير علم في أعظم المنازل وأخطر المنازل. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم أشد هذه المراتب، بل وأعلى من الشرك، لأنه بسببه دخل الشرك، بسببه حدث الشرك، فهو باب وسبب عظيم إلى الشرك، وما حدث الشرك إلا بسببه، فهو أشد من الشرك وأعظم إثما وجوما عند الله تبارك وتعالى. وعلى الإخوة أن ينصحوا هذا الأخ وأن يبينوا له فإن لم ينتفح فإن الواجب أن يحذره وأن يحذره منه. نعم.
يا شيخ يقول السائل أنا يقول إن بعض الناس قد يجد في شيء في صدره بعض الشيء من كلام من الكلام في الجماعات، فما نصيحتكم لهذا الشخص؟ وجزاك الله خيرا.
إن كان يجد في نفسه شيئا من الكلام في الجماعات بمعنى أنه لا يعرف فهذا الأمر سهل، يسأل ويعرف. وإن كان يتحرج من الكلام في هذه الجماعات التي طبقت الآن على الساحة وأضلت كثيرا من الناس، فهذا يحتاج إلى أن يتعلم وأن يراجع إيمانه وأن يراجع دينه في باب الولاء والبراء، لأن هذه الجماعات على الساحة الآن جلها تحارب السنة وأهلها، فالواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يراجع مسألة الولاء والبراء، فهذا يحدث في إيمانه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فمن كان في قلبه هذا الأمر وهو باب الولاء والبراء استقر في قلبه فإنه لا يمكن أن يسكت على هذه الجماعات التي عجت بها الساحة وضجت في هذا العصر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من أن يحذرنا من الخوارج كثرة صلاتهم وعبادتهم وقراءتهم للقرآن، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء تحذرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، وفي لفظ ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، واللفظ الثالث يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية. قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويقول عليه الصلاة والسلام إن لقيتموهم فاقتلوهم شر قتلى تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فهذا كله حث على قتال هؤلاء الخوارج، فما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام فيهم والتحذير منهم ولم يأتوا بعد ولم يخرجوا بعد ولم يعرفوا بعد ولم يعرفهم الناس بعد، فحذر منهم عليه الصلاة والسلام مع ذكره لعبادتهم وصلاتهم وقراءتهم للقرآن، وبين أنهم أكثر من الصحابة عبادة قراءة صلاة لكنهم شر على الإسلام والمسلمين، وقال فيهم كلاب النار طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موقفه من هؤلاء الخوارج الذين وصفهم بالعبادة، ولما يأتوا بعد كل ذلك تحذيرا لنا، فكيف بنا نحن وقد جاءت هذه البدع والمحدثات وجاءت هذه الجماعات التي سمت أنفسها بالجماعات وهي في الحقيقة فرق تضل الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن صراطه المستقيم. فأقول إن كان يرى أن ترك ذلك الكلام تورعا فهذا ورع بارد في غير محله، وليس أعلم بالله ولا بشرعه ولا بدينه من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا من أتباعهم بإحسان ولا من أئمة الهدى الذين دونوا الدواوين وصنفوا المصنفات في التحذير من أهل البدع ورفع العلم لجهادهم وتحذير الناس منهم والتشنيع عليهم والإنكار عليهم حتى يحذرهم الناس. فهذا قل علمه وقل فهمه وقل فقهه، وإذا كان المرء قليل العلم قليل الفقه قليل الفهم فما ينبغي له أن يتصدر ويقول أنا أرى كذا وأرى كذا، ولكن البلية أن بعض من يكون كذلك يرى نفسه أهلا لهذا، فهذا الذي يقال فيه إنه الجاهل المركب، فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فمثل هذا الذي قيل فيه إنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يظن الغمر أن الكتب تأتي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم. الى ان قال وتلتبس الامور عليك حتى تصير اظل من توم الحكيم وكم من عائب قولا صحيحا وعافته من الفهم السفيل. فانا قد جئت من سوء الفهم. فالشاهد ان مثل هذا لا يلتفت اليه ولا الى قوله، اما ان يعود وينصح، واذا لم ينصح ويعود الى ما عليه ائمة الهدى وائمة السنة فان هذا يحذر ويهجر. ياكم جميعا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصايا لاخواننا طلاب العلم في السويد والغرب. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فانه مما يبرح الانسان ان يجتمع مع اخوته يتذاكرون هذا العلم ويتناصحون فيما بينهم. هذا العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى الله مكانه ورفع قدره واعز اهله وبين عظيم مكانتهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم ان يقبل على هذا العلم، علم الشريعة التي جاء بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية تركنا عليها عليه الصلاة والسلام ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ومن انتقل الى جوار ربه صلى الله عليه وسلم الا وقد اخبرنا انه ستحدث الفتن وسيحدث الافتراق في هذه الامه، كما جاء ذلك في حديثي ابي هريره ومعاويه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 مله وافترقت النصارى على 71 ملة وفي لفظ فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث وإن كان خبرا إلا أن معناه التحذير من الافتراق ومخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في الوصية العظيمة التي كانت منه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته حينما وعظهم ذات يوم بعد صلاة الغداء بعد صلاة الصبح، فأحسوا أن هذه الموعظة موعظة من يودع أهله وأصحابه وأحبابه. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وحطوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذا الحديث انتظم عددا من المسائل. الوصية الأولى الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، والوصية الثانية الوصية بسنته عليه الصلاة والسلام. فإن لم يوجد في الأمر أو في المسألة أو في الباب قول له عليه الصلاة والسلام نظر إلى أقوال خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرهم في هذا الحديث بصفتين موجبتين لاتباعهما في حال عدم وجود نص عنه صلى الله عليه وسلم. الوصف الأول أنهم خلفاء راشدون، والرشد صاحبه محبوب ومتبوع، والثاني شهادته لهم عليه الصلاة والسلام لأنهم مهديون فهم على الهدى. فهذه الوصية الثالثة، الوصية الأولى الوصية بتقوى الله، والثانية الوصية بسنته، والوصية الثالثة الوصية بما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعده عليه الصلاة والسلام. والرابعة الوصية بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأنه بذلك تنتظم أحوالهم ويصلح معاشهم وتقوم حياتهم وتزين دنياهم وتتهد كلمتهم ويرهبهم عدوهم وتتحصن بلادهم فينتشر الخير ويعم ويقطع دافع الشر. والوصية الخامسة التحذير من البدع، وذلك بإخباره عليه الصلاة والسلام بأنه من يعش منا فسيرى اختلافا كثيرا، فحذرنا عليه الصلاة والسلام في هذا الاختلاف من البدع، وهذا منه عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي الافتراق حذر أمته صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بأن نسلك الطريق المستقيم. فهذه الأهواء والبدع لا بد وأن تقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن المخرج من ذلك كله هو العلم، هذا الذي اجتمعتم أنتم في هذا المجلس تطلبونه وتنشدونه وتبحثون عن أهله وتستمعون لهم، فهذا العلم نعمة من الله تبارك وتعالى امتن بها سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسأله الازدياد منه، فقال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فلم يأتي في القرآن ولا في السنة أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله للزيادة من شيء إلا من العلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ونزولها عليه كان يسأل ربه دائما ويقول: رب زدني علما، رب زدني علما. وذلك لأن ازدياد الإنسان من العلم تبين الطرق له المخالفة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحق، ومعرفة الحق بدليله، فهذا هو العلم. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، يقول ابن القيم رحمه الله. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم هو معرفة الحق ومعرفة الدليل الذي دل على هذا الأمر، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بالطلب وبالجلوس على أهل العلم وبالسماع منهم وبالذئل إليهم والقعود بين أيديهم ومساءلتهم فيما يشكل وسماع كلامهم وطرح كل ما يحيك في صدر الإنسان من المشكلات فيجليها له أهل العلم، فحينئذ يكون على بينة من أمره. والله سبحانه وتعالى قد ندب عباده إلى أن يرحلوا في تحصيل هذا العلم إذا كانوا في مكان لا يوجد فيه من يعلمهم، فقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالذي يتفقه في دين الله الواجب عليه أن ينذر قومه إذا رجع إليهم، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال الله سبحانه وتعالى عن أول الرسل وهو نوح: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالشاهد قال بهذه الآية إني لكم نذير مبين. فلما علمه الله سبحانه وتعالى واختصه بالنبوة وأوحى إليه وأنزل عليه هذا الوحي العظيم أمره بأن ينذر قومه. قال لهم إني لكم نذير مبين. وهذا هو معنى قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالنذارة هي طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يمكن أن يكون الإنسان نذيرا إلا بعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه إني أنا النذير العريان. والنذير العريان عند العرب هو الذي يأتي بالأمر الجلل والخطب العظيم والمصاب الكبير، فيأتي سريعا إلى أهل البلد أو إلى أهل المحلة، فإذا اقترب منهم نزع ثيابه وتجرد وتعرى، يتعرى من كل شيء يستره، فإذا رآه الناس وسمعوا صوته وصياحه وخرجوا علموا أن وراءه أمر جلل، فاستعدوا لذلكم الخطب وتهيئوا فلا يدهمهم فجأة، لا يأتي إلا وقد استعدوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بهذا لأمته عليه الصلاة والسلام أول ما دعا قومه إني أنا النذير العريان. والخطب الجلل الذي أنذر به صلى الله عليه وسلم هو التحذير من الشرك والأمر بعبادة الله وحده والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. فالشاهد هذا العلم لا يتأتى للإنسان إلا بجهد وجد واجتهاد، وثمرته معشر الإخوة هي معرفة الحق كما قلت لكم بدليله، معرفة الحق بدليله. وفي زيادة الإنسان والزيادة من العلم يرغم عدوه من شياطين الإنس والجن. ولهذا يقول ابن الوردي في لانيته الجميلة المشهورة في ازدياد العلم إرغام العداء وصلاح العلم إصلاح العمل. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد معرفة بأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه، وازداد معرفة بما أراد الله سبحانه وتعالى منه، فحينئذ يعبد الله على بينة وعلى بصيرة. هذا الذي يكون به الفلاح والنجاح والسعادة. وأنتم في ديار الغرب منكم من يتسنى له الوفود إلى بلاد الإسلام، وخاصة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين ومكان قبلة المسلمين ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم منطلق الرسالة ومهو أفئدة المؤمنين في كل مكان. منكم من يتسنى له الوفود فيتعلم، فالواجب عليه إذا رجع إلى أهله وإلى قومه وإلى بلده أن يقوم بالواجب، وهو النذارة للناس لعلهم يحذروا من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. فالعلم المقصد به أن يصلح الإنسان بنفسه وأن يفلح غيره. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من كان تابعا لله للنبي صلى الله عليه وسلم على دينه لا بد وأن يكون داعيا إلى الله على علم، فإن من يدعو على علم يفلح، وأما من دعا على جهل فإنه يفسد أكثر مما يفلح، يفسد وهو يريد الإحسان ولا يدري المسكين أنه قد أفسد. فالواجب على العبد أن يقوم بواجب النذارة بعد أن يعود إلى قومه، بعد أن يتعلم، هذا هو الواجب. لا يضيع بين الناس ويصبح بعد مدة كآحاد الناس وغبرائهم ودهمائهم، كأنه لم يتعلم، كأنه لم ينتفع، كأنه لم يستمع شيئا من العلم، وكأنما قصده الدنيا. هذه مصيبة عظيمة. فإن الله سبحانه وتعالى إنما يرفع بهذا الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالواجب أن يحافظ العبد المسلم على ما خصه الله به ومنحه إياه وميزه وفضله به على غيره، وهو هذا العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم يجد لرسوله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فقوله سبحانه ووجدك ضالا يعني بدون علم، وهذا قد فسرته الآية الأخرى كما قال الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وليس معنى الضلال هنا انه عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، كلا، من قال ذلك فانه اضل من الحمار. فانما اراد الله سبحانه وتعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يوحى اليه كان على غير علم، فامتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الرسالة وبهذا الفضل العظيم وعلمه ما لم يكن يعلم صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على العبد ان يقوم بهذا الامر خير قيام، وذلك لان اهل العلم وراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالغريب والعجيب ان يرغب الانسان عن العلم الشرعي الذي يقوم به امر دينه ودنياه ويترك ذلك كله ويذهب بعد ذلك الى ما لا فائدة له فيه، اما الاشتغال بامور الدنيا او الدخول في ما لا فائدة له فيه كالاحزاب السياسية والتنظيمات السياسية، فيضيع دينه ودنياه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة. لماذا؟ لانه استبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على الانسان ان يرفع نفسه وان يترفع عن تفاتن الامور وان يحافظ على هذا الامر الشريف الذي شرفه الله سبحانه وتعالى به. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في حديث ابي الدرداء بانه يقول ان قال ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فهذا ميراث الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وهو ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم ورث العلم. فانا اوصي ابنائي واخواني جميعا بان يعتنوا بالقران العظيم وان يعتنوا بكتب التفسير التي قامت ببيان هذا الكتاب وببيان مقاصده وتوضيح ما اراد الله سبحانه وتعالى منه من اوامره ونواهيه واحكامه واخباره وقصصه وعظاته، فانه هو الكتاب العظيم الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل. فهو الكتاب الذي قال الله فيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فاخباره صدق واحكامه عدل، من حكم به عدل ومن تبع اخباره فقد صدق. فهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن احسن الكتب المختصرة الان اختصار تفسير ابن كثير للعلامة الحائج المحدث الفقيه القاضي الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله، المعروف بعمدة التفسير. فان هذا الكتاب كتاب عظيم نافع وهو من احسن اختصارات تفسير ابن كثير. فانا اوصي اخواني وابنائي بان يقرأوا فيه، ثم بعد ذلك اذا قرأوا في هذا الكتاب قرأوا تفسير ابن كثير لا يضيرهم بعد مختصر تفسير ابن كثير اقصد لا يضيرهم بعد ذلك ان يقرأوا في الكتب المطولة باذن الله تبارك وتعالى، يكون الامر سهلا عليهم. ثم بعد ذلك اوصيهم بكتب الحديث، فان الحديث نور لصاحبه، دين النبي محمد ناداه، نعم المطية للفتى الاخبار، لا تخدعن عن الحديث واله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها انوار. فالذي يقرأ بالحديث يجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على قوله قول اي بشر من الناس كائنا من كان، لانه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بطاعته استقلالا، كما قال الله سبحانه وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فامرنا سبحانه وتعالى بطاعته ثم كرر الفعل وهو قوله واطيعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واطيعوا الرسول، فلما جاء الى اولي الامر قال واولي الامر منكم وحذف الفعل ولم يكرره، فدل ذلك على ان طاعة ولاة الامور انما تجب ضمنا وتبعا لا تجب استقلالا. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول عليه الصلاة والسلام انما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والشاهد ان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد أنه قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فالسنة النبوية تأتي بأحكام مستقلة كما أنها تأتي مفسرة للقرآن ومقيدة لما أطلق في القرآن ومبينة لما أجمل في القرآن ومخصصة لما عم في القرآن، فإنها كذلك تأتي بأحكام مستقلة لم ترد في القرآن، فيكون حكمها حينئذ إذا صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكمها كالقرآن سواء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن، وفي لفظ الكتابة، ومثله معه. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالشاهد الوصية بالحديث لأن صاحب الحديث يتبصر ويجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعظم في نفسه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يؤخذ عنده من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فما جاء عنه فعلى الرأس والعين لا يقدم بين يديه صلوات الله وسلامه عليه قول أحد كائنا من كان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فالواجب على الإنسان أن لا يقدم بين يدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي قول، فعليه أن يعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ لعله أن يرد شيئا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فصاحب الحديث وطالب السنة هذا لا يعظم أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على قوله عليه الصلاة والسلام قول أحد من الناس كائنا من كان، إذا صح الحديث عنده عمل به ولو خالفه من خالفه. وما من واحد من أئمة الإسلام والهدى وبمقدمتهم الأئمة الأربعة إلا وهو يقول: إذا صح عندكم الحديث فاتركوا قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن السنة النبوية يستبرح لصاحبها وللمطلع عليها والقارئ فيها والمتتبع لأحاديثها وأفراد أحاديثها يستبرح له من الأمور ما لا يستبرح لغيره. فأنا أوصي إخواني وأبنائي أن يعتنوا بعد أن اعتنوا بالقرآن العظيم حفظا وتلاوة وتفسيرا أن يعتنوا بالسنة النبوية، فعليهم أولا بكتب الأحكام المختصرة كعمدة الأحكام وكبلوغ المرام، ثم بعد ذلك منتقى الأخبار، ثم بعد ذلك لا يضيرهم أن يقرأوا في الكتب المطولة من الأمهات الست، ولو جاءوا بمختصراتها ثم بعد ذلك عادوا إلى الأصول فهذا كله حسن. من ذلك الجمع بين الصحيحين للحميدي، والجمع بين الصحيحين للإشبيلي، والجمع بين الصحيحين للموصلي، ومن ذلك مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري، وهكذا من هذه الكتب. ثم بعد ذلك مختصر من المختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري أيضا مع مختصر سنن أبي داود، ثم بعد ذلك لا يضيره أن يقرأ بالكتب المطولة، فإن هذه الكتب إذا قرأ الإنسان فيها استنى وزاد علمه وقويت حجته. يقول الإمام الشافعي: من عرف الحديث قويت حجته. فصاحب السنة والحديث لا يقف في وجه أحد، فهذا الذي أنا أوصي به نفسي وأبنائي. وأختم أيضا الوصية بأن يشتغلوا في هذه البلاد بما ينفع الناس، يعلمون الناس أمر دينهم، يعلمونهم أمر العبادة العقيدة والعبادة، فعليهم أن يهتموا بهذا غاية الاهتمام، لأن الناس في هذا الزمن في غاية الحاجة. نعم الناس الآن شاع القلم بينهم وفشت الثقافة، ولكن العلم الموروث قل أهله وقل أصحابه وقل طلابه في هذا الزمان. فأنا أوصي إخواني وأبنائي أن يعتنوا بالمسلمين في هذه البلاد، في بلادكم في السويد خاصة وفي بلاد الغرب عامة، أن يعتنوا بتعليم المسلمين أمور دينهم، فيعتنوا بهم في مسائل الاعتقاد، يبينوا لهم توحيد العبادة وهو الذي أنزل الله لأجله الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس فيه إلى مسلمين وكفار والآخرة إلى جنة ونار وجردت لأجله السيوف وحلت الدماء من الكفار إذا هم عاندوا وحاربوا هذا الدين. فعلى الناس فعلى الإخوة أن يبينوا للناس هذا الباب ويعتنوا به، وعليهم أن يبين لهم أيضا ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، ثم يعتنوا بهم في أركان الإسلام التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى من وصاه إلى اليمن أن يعلمها الناس. تعليم لا إله إلا الله ومعناها وما دلت عليه شروطها مقتضاها ما دلت عليها هذه الكلمة العظيمة، ثم بعد ذلك يعلمهم أسماء الله وصفاته، ثم بعد ذلك ينتقل بهم من الأحكام من صلاة وصيام وزكاة وصيام وحج لمن وجبت عليه الزكاة من وجب عليه الحج وهكذا. فإذا علموا الناس انتشر الخير بينهم، وعليهم أن يعظموا دين الله أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أوصيكم أيضا بالاعتناء بأبناء المسلمين في هذه البلد التي أنتم فيها، فإنها بلد يغلب على أهلها الهمجية، لا رابط يغلقهم لأن الحكم عندهم شهواني، فالبلاد تمشي على المناهج أو المنهج العلماني، من شاء يفعل ومن شاء لا يفعل، لا يقال لهذا لما فعلت ولا لذاك لما لم تفعل. فأنا أوصيكم جميعا معشر الإخوة أن تهتموا بأبنائكم وبأبناء المسلمين، وأن تحرصوا عليهم كما تحرصوا عليهم من الشبهات احرصوا عليهم من الشهوات، فإن هذه البلاد الشر فيها مفتوح والناس فيها مثل الدواب مثل الأنعام، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فاحرصوا على أبنائكم حفظكم الله ووفقنا الله وإياكم، وعلى أبناء المسلمين من أن ينغمسوا في الشهوات المخلة بالدين من زنا وشرب للخمور ولواطة ونحوها، فإن هذا باب عظيم على الوالد وعلى ولي الأمر أن يحفظ أبناءه فيه، لأن الله جل وعلا سائله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأوصيكم بالاعتناء بالنشأ، فإنه إذا لم يعتنى بالنشأ طلع جيل أشبه ما يكون بهؤلاء الكفار، لا فرق بينهم وبين الكفار في أخلاقهم، وإذا رأى الكفار هؤلاء من أولاد المسلمين فرحوا من ناحية واستغلوهم من ناحية، أما فرحهم بذلك فلأنهم قد استطاعوا أن يصلوا إلى مرادهم منهم حيث أضلوهم وأغووهم وحرفوهم عن دينهم، وأما استغلالهم من ناحية أخرى ألا وهي جعلهم حجة لهم على أهل الإسلام وعلى دين الإسلام، يقال هؤلاء المسلمون انظروا إليهم فما هذا الإسلام، هؤلاء أبناء المسلمين أفجر من الذين عندنا من النصارى من المسيحيين كما يقولون وهكذا. فأوصيكم معشر الإخوة أن تهتموا بهذا الجانب اهتماما عظيما، فاغرسوا في نفوس أبنائكم في نفوس أولادكم ذكورا وإناثا اغرسوا فيهم العقيدة الإسلامية، واحرصوا عليهم واحفظوهم مما يزعزع في العقيدة في قلوبهم ويحرفهم عن الأخلاق الإسلامية السوية. هذا الذي أوصيكم به، والكلام يطول وكما يقال الحديث ذو شجون، وخير الكلام ما قل ودل لا ما كثر فيمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاك الله خير يا شيخ محمد، بارك الله فيك
وإياكم.
شيخ الأسئلة عندنا أسئلة كبيرة، نسأل الله يعني تصبرون علينا، بارك الله فيكم.
لا بأس، هذا المهم.
نعم نعم يا شيخ، نعم
نعم.
جزاك الله خير، جزاك الله خير يا شيخنا
وإياكم.
يقول السائل يوجد شخص هنا دخل الإسلام ودرس وتعلم القرآن واللغة العربية، ثم ذهب إلى مصر، ثم ذهب أيضا إلى دمشق في اليمن، ثم رجع وأصبح يقرأ في الرد على الفلاسفة وتعمق في هذه الكتب حتى أعلن أنه لا يؤمن بوجود الله، ويؤمن أيضا أن هذه الأشياء خلقت من المادة، وأصبح يدعو الناس إلى هذا المذهب أي إلى هذا الكفر. نريد منك شيخنا نصيحة مع التعامل مع هذا الشاب، مع العلم أن هذا الشاب أصبح يلقي الشبهات مع 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 كل مسلم كان يعرفه من قبل.
الحمد لله، أنا لا أعرف هذا الشاب، ولكن أقول إن صدق هذا السائل فالواجب أن ينصح هذا ويجتمع عليه إخوة منكم من الذين عندهم علم ومعرفة، علم بالاعتقاد ومعرفة بباب الاعتقاد باب الاعتقاد حتى لا يظن، فينصحوا له، فإن انتصح كان بها، وإن لم ينتصح وبقي كما ذكر السائل وعمد على السائل فهذا ضال مضل قد ارتد عن دين الإسلام، ويجب عليكم أن تحذروا الناس منه.
وهو يقول
أيضا
يقول أنا
نفس
المسلم الآن أصبح.
إن قال ذلك على كل حال أنا لا أعرف هذه القضية، والعمدة على السائل وكما سمعت منك، فإن صح ذلك فإن الواجب عليكم أنتم النصيحة له، فإن لم ينتصح ولم يعد فهذا ممن ارتد عن دين الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة، فيجب عليكم أن تحذروه وتحذروا الناس منه، ونقصد بذلك أهل الإسلام، حذروا المسلمين منه فلا يجتمعوا به.
يقول السائل ما صحة هذا القول أن كلام الأطراد يطوى ولا يروى؟
ليس على إطلاقه هذا الكلام يطوى ولا يروى، إذا ظهر أن فيه تحامل وأن فيه أغراضا وأهواء بين الشخصين المتكلم والمتكلم فيه، وإلا فمن يتكلم في أهل الأمر أعرف بهم ممن يتكلم فيهم ممن جاء بعدهم، وهذه كتب الجرح والتعديل مليئة بكلام العلماء في أهل عصرهم، وإنما المراد بهذا إذا ظهرت قرائن تدل على أن هذا الكلام كان فيما بينهم ومنبعه له أهواء أو له أغراض شخصية خرج عن باب الجرح والتعديل وباب الديانة حينئذ إلى 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 جانب الأغراض الشخصية، فهذا الذي يطوى ولا يروى. أما إذا تكلم الإنسان بمن عاصره بعلم وعدل فإن هذا أولى من يعتمد على قوله، وقديما قال أهل العلم، وهذا موجود ومبثوث في كتب المصطلح علوم الحديث، أهل بلدي الرجل أعلم به، بلدي الرجل أعلم به من غيره، يعني الذي يعيش معك في بلدك كلامه فيك مقدم، لأن القريب أعرف بك من البعيد، فالعبارة هذه ليست على إطلاقها، قوله يقوى ولا يروى إذا ظهر القرائن أن بينهم شحناء أو بينهم أشياء شخصية. نعم.
جزاك الله خيرا شيخنا. يقول السائل هل الإخوان المسلمون يختلفون من بلد إلى بلد من الناحية العقيدة والمنهج؟
الإخوان المسلمون هم جماعة واحدة، ومن دخل معهم ولو كان على عقيدة يضيع في النهاية والأخير عقيدته. وهذا معروف ومشاهد وقد عرفناه ولمسناه، ومن أعظم أبواب العقيدة باب الأسماء والصفات وباب العبادة توحيد العبادة وباب الولاء والبراء، فهذه العقيدة العظيمة الصحيحة تجد في تنظيم الإخوان المسلمين من هو مناقض لهذه الأمور التي ذكرنا، فتجد فيهم من يسلك سلوك الصوفية وطرائق الصوفية بمختلف طرائقهم، فيؤمن بأن لهؤلاء الأولياء قدرة وتدبيرا وتطريبا بالكون، ويعتقد أن فلان يعلم الغيب ويعتقد كذا ويعتقد كذا، وتجد هذا في صفوفهم، وتجد من يطوف بالقبور أو يحسن ذلك أو يدافع عمن يفعله، وتجده في صفوفهم، بل ربما وجدته رئيسا لهم كما هو حال شيخهم ومقدمهم وإمامهم ومؤسس هذه الدعوة، فهو حسن البنا، فإنه من هؤلاء كان يمشي لمسافة ساعتين من بلد من القاهرة لعزبة النواب حتى يأتي إلى قبر السيد سنجر فيرابط عنده يوم الجمعة، يمشي مشيا على الأقدام، وهكذا المرشد الساحر قبل الأخير أو قبل اثنين من الآن وهو عمر التلمساني، وكتابه شهيد المحراب دليل على ذلك، ومع هذا تجد من يزعم أن عنده عقيدة صحيحة أو أن عقيدته في باب العبادة صحيحة يدافع عن هؤلاء اهل الولاء والبراء هذه العقيدة التي انت تعتقدها؟ كيف تجعل هؤلاء ائمة لك؟ كيف ترضى بان يكون هؤلاء ائمة لك؟ هذا قول باطل. وهكذا جيت اذا جيت الى الاسماء والصفات تجد في هؤلاء الاشاعرة وتجد فيهم المعتزلة وتجد فيهم الجهمية وتجد غير ذلك. اين الولاء والبراء؟ ما يوجد ولاء وبراء في العقيدة. الولاء والبراء هو للحزب، فيضيع هؤلاء ولو كانوا في بلد من البلدان يزعم ذلكم الزاعم انه على عقيدة صحيحة او اهل بلدي على عقيدة صحيحة، فحينما تنظر الى هذه العقيدة الصحيحة واذا بها قد ضاعت. تجد في تنظيم الاخوان المسلمين الروافض والخوارج وهكذا، اين ولاؤه لله سبحانه في الله وحبه لله وفي الله وبغضه في الله ولله سبحانه وتعالى؟ لا وجود له. فبغضه ومحبته وولايته هي لأجل الحزب. فتجده لا مانع من أن يدخل هؤلاء معه في التنظيم ولا بأس. فأين هذه العقيدة التي يزعمها ولو كان في بلد صحيح العقيدة كما يزعم هذا؟ فالحاصل أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة واحدة أينما كانوا وأينما حلوا. اعتقادهم فاسد، ومن لم يكن هو بنفسه من أهل هذه الأمور التي ذكرنا لا أقل من أن تجد عنده باب الولاء والبراء مهدوم، فيوالي هؤلاء الذين ذكرنا من المشركين ومن المعتزلة ومن الروافض والخوارج لا لشيء إلا لأجل التنظيم، وحينئذ فتعلم أن هذه الدعوة دعوة عارية عن الحق. نعم.
جزاك الله خير. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، إني أحبك في الله. سؤالي هو: هل يجوز رمي أحد المسلمين بالرياء إذا رُفض منه ذلك؟
أولا نقول له: أحبه الله الذي أحبنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم وإياكم من المتحابين فيه. وأما هذا السؤال فالرياء أمر قلبي وأمره إلى الله تبارك وتعالى، والذي أختاره لهذا الأخ أن يحجم عن مثل هذا وأن يكل علم هذا الإنسان وسريرته وقلبه إلى الله تبارك وتعالى، ولكن عليه أن يحذره من الرياء. نعم.
جزاك الله خيرا شيخنا.
الله يبارك.
يقول السائل: كيف نرد يا شيخنا على من يقول أن أهل الكتاب ليسوا مشركين، ويستدل بأن الله عز وجل لم يطلق عليهم في القرآن الكريم لفظ المشركين، ويستدل أيضا ببعض الآيات منها قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؟
وماذا يريد بعد قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول: وقالت اليهود عزير الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. إيش؟ أكمل. سبحانه عما وتعالى عما يشركون، فسماهم الله سبحانه وتعالى مشركين. وقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فسماهم الله كفارا، والكفر والشرك هو سواء واحد، ولكن هذا الأخ لا يفهم.
جزاك الله خير شيخنا.
نعم.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي التوحيد العلمي الاعتقادي، فما المقصود بذلك؟
التوحيد يقسمه ايضا بعض اهل العلم الى توحيد علمي خبري وتوحيد القصد والطلب. فالخبري هو اخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه بالأسماء والصفات، فهذا توحيد الأسماء والصفات. والقصد والطلب المراد به توحيد العبادة. نعم.
جزاك الله خيرا شيخنا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، كيف يكون المسلم متوكل حق التوكل؟
يعني تارة العلماء يسمون التوحيد يقولون توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتارة يقولون توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. فالمعرفة والإثبات المراد به توحيد الأسماء والصفات، والقصد والربوبية، والقصد والطلب يريدون فيه توحيد العبادة، وتارة يقولون العلمي الخبري والطلبي، وكلها بمعنى واحد لا فرق بينها، سواء كان التقسيم ثلاثيا او ثنائيا. نعم.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، كيف يكون المسلم متوكل حق التوكل؟
نعم،
كيف يكون المسلم متوكل حق التوكل؟
ان يكون كون المسلم، كيف يكون المسلم ايش؟
متوكل
على الله حق توكله، ان يكون اوثق بما في يدي الله تبارك وتعالى مما في يديه. هذا هو الذي يتوكل على الله حق توكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني تذهب وهي جائعه لا تعلم شيئا، فتعود وقد رزقها الله وملأ بطونها. فيعني يكون الانسان واثقا بما في يدي الله تبارك وتعالى اكثر مما هو واثق بما في يديه. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى.
شيخنا بارك الله فيك، يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يدعو؟
لماذا؟ لان الله جل وعلا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي بين يديك الان انت تتوثق منه، فلعل الله سبحانه وتعالى يرسل عليه في طرفة عين ما يتلفه ويهلكه. فالواجب على العبد ان يكون بما عند الله اشد يقينا وايمانا بما في يديه وبما بين يديه وبما عنده هو سبحانه، عنده هو عين العبد. نعم.
جزاك الله خيرا شيخنا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، ما هي نصيحتكم لمن يدعو الناس الى الجهاد والاستماع الى ما يقوله اسامة بن لادن والظواهري؟
الذي انصحه به ان يعاود كلام اهل العلم الموثوقين المعروفين بالعلم والديانة والامانة، فان هذين الرجلين لا يعرفان لا بعلم ولا بامانة، وان تدينوا ووجد عندهم شيء من الديانة فان ذلك لا يكفي، لكن العلم لا يوجد عند هذين الرجلين. فهذا مهندس وهذا لا ادري ما تخصصه ومعرفته في طلبه وفي اول حياته عن الظواهر، واما من لادن فلا يعرف هذه الاشياء، هو تخصصه في المعدات والصناعات والشيولات والرافعات والجرافات والتركرات ونحو ذلك. فان الله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. فهذا الجهاد جهاد كبير، وهو جهاد أعداء الله بالبيان والقلم واللسان، هذا لا يقوم به إلا أهل العلم. وأما الطعن والضرب والرمي بالبنادق والقنابل فهذا يحسنه من تدرب عليه، كل متدرب لا يحتاج إلا إلى قوة جسم ومعرفة يسيرة ويمشي. اما دين الله تبارك وتعالى لا يحسنه ولا يعرفه حق المعرفه الا الذين ابنوا اعمارهم في تعلم هذه الشريعه المطهره. وهؤلاء العلماء ولله الحمد كلامهم موجود ومذكور ومذكور في هذين الرجلين وغيرهما. فعلى هذا الانسان ان يتقي الله جل وعلا وان يرجع الى كلام هؤلاء العلماء، وعلى راسهم في هذا الزمن شيخ الاسلام سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قد تكلم في هذا الرجل قبل سنين طويله، فعليه ان يرجع الى كلام هذا الشيخ وبقيه المشايخ، منهم من مات ومنهم من هو حي ولله الحمد. مشايخ الدعوه السلفيه اهل السنه والاثر موجودون ولله الحمد، ومن سار الى ربه تبارك وتعالى نسال الله لهم المغفره، لا يزال كلامهم مدون ومصنف ومسجل ما بين مسموع وما بين مكتوب مقروء. فعلى هذا الاخ ان يتق الله بنفسه وان يرجع الى كلام اهل العلم الذين يبينون الحق بدليله ويبينون الاحكام بادلتها. اما مساله العاطفه والهوى فهذه لا تنفع صاحبها، لا تنفع صاحبها، فان هذا الباب يحتاج الى معرفه والى علم. فالواجب على العبد ان يتقي الله سبحانه وتعالى بنفسه وان لا يقول على الله بغير علم، لان الله سبحانه وتعالى قد جعل القول عليه بغير علم في اعظم المنازل واخطر المنازل. وقال جل وعلا: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تدركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم أشد هذه المراتب بل وأعلى من الشرك، لأنه بسببه دخل الشرك، بسببه حدث الشرك، فهو باب وسبب عظيم إلى الشرك، وما حدث الشرك إلا بسببه، فهو أشد من الشرك وأعظم إثما وجوما عند الله تبارك وتعالى. وعلى الإخوة أن ينصحوا هذا الأخ وأن يبينوا له، فإن لم ينصح فإن الواجب أن يحذروه وأن يحذروا منه. نعم.
يا شيخ، يقول السائل أنا، يقول إن بعض الناس قد يجد في شيء في صدره بعض الشيء من كلام من الكلام في الجماعات، فما نصيحتكم لهذا الشخص؟ وجزاك الله خيرا.
إن كان يجد في نفسه شيئا من الكلام في الجماعات بمعنى أنه لا يعرف، فهذا الأمر سهل، يسأل ويعرف. وإن كان يتحرج من الكلام في هذه الجماعات التي طبقت الآن على الساحة وأضلت كثيرا من الناس، فهذا يحتاج إلى أن يتعلم وأن يراجع إيمانه وأن يراجع دينه في باب الولاء والبراء، لأن هذه الجماعات على الساحة الآن جلها تحارب السنة وأهلها، فالواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يراجع مسألة الولاء والبراء، فهذا يحدث في إيمانه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فمن كان في قلبه حال الأمر وهو باب الولاء والبراء استقر في قلبه، فإنه لا يمكن أن يسكت على هذه الجماعات التي عجت بها الساحة وضجت في هذا العصر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من أن يحذرنا من الخوارج كثرة صلاتهم وعبادتهم وقراءتهم للقرآن. فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء تحذرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، وفي لفظ ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، واللفظ الثالث يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية. قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويقول عليه الصلاة والسلام إن لقيتموهم فاقتلوهم شر قتلى تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فهذا كله حث على قتال هؤلاء الخوارج، فما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام فيهم والتحذير منهم ولم يأتوا بعد ولم يخرجوا بعد ولم يعرفوا بعد ولم يعرفهم الناس بعد، فحذر منهم عليه الصلاة والسلام مع ذكره لعبادتهم وصلاتهم وقراءتهم للقرآن، وبين أنهم أكثر من الصحابة عبادة قراءة صلاة، لكنهم شر على الإسلام والمسلمين، فقال فيهم كلاب النار طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موقفه من هؤلاء الخوارج الذين وصفهم بالعبادة، ولما يأتوا بعد كل ذلك تحذيرا لنا، فكيف بنا نحن وقد جاءت هذه البدع والمحدثات وجاءت هذه الجماعات التي سمت أنفسها بالجماعات وهي في الحقيقة فرق تضل الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن صراطه المستقيم. فأقول إن كان يرى أن ترك ذلك الكلام تورعا فهذا ورع بارد في غير محله، وليس أعلم بالله ولا بشرعه ولا بدينه من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا من أتباعهم بإحسان ولا من أئمة الهدى الذين دونوا الدواوين وصنفوا المصنفات في التحذير من أهل البدع ورفع العلم لجهادهم وتحذير الناس منهم والتشنيع عليهم والإنكار عليهم حتى يحذرهم الناس. فهذا قل علمه وقل فهمه وقل فقهه، وإذا كان المرء قليل العلم قليل الفقه قليل الفهم فما ينبغي له أن يتصدر ويقول أنا أرى كذا وأرى كذا، ولكن البلية أن بعض من يكون كذلك يرى نفسه أهلا لهذا، فهذا الذي يقال فيه إنه الجاهل المركب، فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فمثل هذا الذي قيل فيه إنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يظن الغمر أن الكتب تأتي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، إلى أن قال وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أظل من توم الحكيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السفيم، فهذا قد يؤتى من سوء الفهم. فالشاهد أن مثل هذا لا يلتفت إليه ولا إلى قوله، إما أن يعود وينصح، وإذا لم ينصح ينتصح ويعود إلى ما عليه أئمة الهدى وأئمة السنة، فإن هذا يحذر ويهجر. يقول جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصايا لإخواننا طلاب العلم في السويد والغرب.